بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض. ومعنى قوله هذا أنه يريد أن يقول: بما أن العلة والحكم يجب أن يتساويا نوعا وجنسا، فلا بد أن يعترض أحد المتناظرين مع الآخر. فيمكن أن يقول الشافعي للمالكي: لماذا لم تجعل الولاية للجد قياسا على الأب؟ فالمالكية مثلا لا يجعلون الولاية للجد، إنما الولاية للأب، وعلى فرض أن الأب غير موجود تنتقل إلى من بعده ولا يكون منهم الجد. فيقول الشافعية: إن الجد يقاس على الأب. فيدعي المالكي عدم التساوي بين ولاية الجد مع ولاية الأب، ويدعي الشافعي مساواتها. فعلى فرض أن أحد المتناظرين هدم دليل الآخر، فهل هذا يقتضي انقلاب منصب المناظرة؟ بمعنى أننا أمام مناظرة، هناك من يستدل على أن الجد كالأب، وهناك من يعترض وهو المالكي أن الجد ليس كالأب. فعلى فرض أن المالكي أبطل استدلال المستدل وهو الشافعي، فهل سيتحول هذا المالكي إلى مستدل وأن يتحول الشافعي إلى معترض؟ ومن هنا تنقلب المناظرة. فبدلا من أن كان أحد المتناظرين وهو المعترض يريد أن يستفيد من المستدل كيف يستدل لحكمه، وأن يدافع هذا المستدل على ظنه بأن الجد كالأب، عندئذ إذا افترضنا أن المالكي نقض دليل الشافعي أو العكس في أي مسألة أخرى، فهل ينقلب المعارض مستدلا؟ بمعنى أصبح المعارض سيتحول إلى مستدل، ثم يأتي بعد ذلك الذي كان مستدلا صار معارضا فينقض ما يعني يستدل به المستدل، ومن ثم نصبح في دوامة التناقض. هنا يريد أن يبين في هذا البيت أن مقتضيات الضد أو النقيض، بمعنى أن اعتراضك يمكن هنا أن ينقض دليل الخصم أو المستدل، وهذا ممكن، لكن عليك أن تعلم أنك لا تتحول من معارض إلى مستدل بعد ذلك، وستأتي الأمثلة والتوضيحات فيما يخص هذا الموضوع. إذن قوله: ومقتضي الضد أو النقيض للحكم في الفرع كواقع البيض. ولاحظ أنه كان يقول وما زال أن مقتضي الضد أو النقيض يكون للحكم في الفرع كواقع البيض. له تفصيل أنك في جميع الأحوال لن يصل ذلك إلى حد التهادم في الفروع بحيث نتحول إلى التناقضات في الشريعة، وسيبين لك ذلك. قال الشارح: مقتضي مبتدأ خبره كوقع البيض، يعني أن معارضة حكم الفرع بما يقتضي نقضه أو ضده كائنة كوقع البيض. البيض هي السيوف، وماذا تهدم؟ تهدم الأجساد. فقال إن مقتضيات نقض الحكم في الفرع، أي بمعنى إذا حصل التناقض أو الضدية في هذا الحكم وهذا الاستدلال، فإنه يكون كهدم السيوف للأجسام. ماذا يعني بذلك؟ قال: يعني أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل. وقيل لا تقبل أي المعارضة، وإلا أي لا تقبل المعارضة بمعنى أن ينقلب المستدل معارضا والمعارض مستدلا، لأن هذا يفوت المصلحة من المعارضة. فقال وإلا انقلب منصب المناظرة، إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس، أي ويصير المستدل معترضا، ويصير المستدل معترضا، وذلك خروج عما قصد من صحة نظر المستدل في دليله. بمعنى يريد أن يقول لك إن المناظرة في القياس لها قواعد وأصول، فعندما يعترض المعترض على المستدل بأن هذا المستدل وقع في الضدية بين الحكم والأصل، فإن هذا يعني إبطال إلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل. الآن وقيل لا تقبل، أي لا تقبل المعارضة وإلا انقلب منصب المناظرة، بمعنى نحن متفقون على أنه لا يجوز أن ينقلب المتناظران على منصب المناظرة، فيكون المستدل بعد أن كان مستدلا فيتحول إلى أن يكون معارضا. فما معنى انقلاب منصب المناظرة؟ قال إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس. إذن هنا تنبيه من خطورة الشذوذ في عن قواعد المناظرة. فتتصور المناظرة بين المعترض والمستدل، فعلى فرض أن المعترض أبطل دليل المستدل، ففي المناظرة يصبح من كان مستدلا معترضا على خصمه، لأن الخصم هدم دليل المستدل الذي هو صحيح في نظر المجتهد المستدل. إذا حصل مقتضى هدم دليل المستدل وهو انقلاب منصب المتناظرين، هذا مرة مستدل ومرة معترض، فإذا حصل هذا انقلاب منصب المناظرة فات المقصود من المناظرة، وخرجنا عن مقصد المناظرة التي يريد فيها الخصم معرفة صحة نظر المستدل في دليله بسبب تحول المستدل إلى معترض. إذن عندنا المستدل، علينا أن نحافظ على منصبه في الاستدلال، فيبقى المعترض سائلا ومعترضا على الاستدلال لهذا المستدل. أما إذا أبطل المعترض دليل المستدل فيتحول المعترض إلى المستدل، بمعنى أنه هو الذي سيستدل على الحكم الذي يريد أن يثبته، فعندئذ فات مقصود المناظرة، وهذا هو الذي يريد أن يبينه في هذا الموطن، أننا إذا وصلنا إلى نقطة وهي أن المستدل أصبح هو المعترض على المعترض، والمعترض الذي كان معترضا أصبح مستدلا، فهذه المناظرة أصبحت لا قيمة لها. وهذا الذي عبر به بقوله وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله. إذن أنت تريد أن تقول إننا نقف أمام المستدل موقف المستفيدين والمعترضين على الاستدلال ثم يجيب فنستفيد فائدة من تلك الإجابة. إذا وصلنا إلى مرحلة إيقاع هذا المستدل في التناقض، أو أن هناك تعارضا بين حكم الفرع والأصل، عندئذ توقفت المناظرة وانتهت، ولا يجوز بعد ذلك أن يتحول المعترض إلى مستدل. إذن تقرر أن الخصم إذا أقام دليله على حكم القياس فإنه لا يعترض على اجتهاده، حيث لا ينقض اجتهاد الخصم باجتهاد المستدل، والعكس أيضا صحيح، لا ينقض دليل المستدل باجتهاد الخصم. فإذا نقضنا استدلال المستدل واعتراض المعترض لزم التهادم للنظر عندئذ، ولزم تناقض الاستدلال، ولم نعد في فائدة، وهذا الأمر بين المجتهدين. إذن نحن نتكلم عن مجتهدين في القياس يعرفون قواعد النظر والاعتراض في القياس، أما العوام فهم لا يصلحون لا خصما ولا مستدلا ولا معترضا في شأن القياس. إذن هنا قواعد للمناظرة في القياس. إذا أوقعت المستدل في أن حكم الفرع معارض وضد أو مناقض لحكم الأصل، عندئذ هذا يفيد أن هذا الحكم لهذا الفرع غير صحيح، تنتهي المناظرة عندئذ. طيب الآن سيبدأ بالبيان والتوضيح بكيفية المحافظة على الاعتراض والنقد، وفي الوقت نفسه أن يحافظ على الأحكام من النقد والهدم، بمعنى النقد والهدم أنها ليست من الدين، أنها لا تصح نسبتها للشريعة، فهو يريد أن يحافظ على بقاء منصب المستدل والمعترض كظاهرة صحية للنظر، وإدامة حيوية النظر والاستدلال في الفقه الإسلامي، خشية من وقوع المختلفين في الكسل وفقد الذاكرة العلمية. يقول وأجيب بأن قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل، وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات مقتضى المعارضة وليس كذلك، إنما قصده هدم دليل المستدل، يعني لا يقصد هدم الحكم ونقضه بحيث يصير باطلا في الشريعة، إنما قصد المعارض أن يبين للمستدل إن دليلك هذا الذي تأتي به على هذا الحكم في هذا الفرع غير صالح فقط، ومن ثم سيبقى الحكم ثابتا في الشرع وسيبقى شرعيا، ولا يعني أن المعترض قد هدم دليل المستدل أن حكم المستدل أصبح خارجا من الشريعة. إذن في قوله هنا وأجيب بأن قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل، وإنما ينقلب منصب المناظرة لو كان قصد المعترض إثبات مقتضى المعارضة وليس كذلك، ماذا هو مقتضى المعارضة؟ أن ينقض الحكم. في قوله وليس كذلك أن قصد المعترض نقض الدليل وليس نقض مقتضى الدليل. ما هو مقتضى الدليل؟ هو الحكم. إذن قال إنما قصده هدم دليل المستدل، هدم دليل المستدل. إذن في هذه الحالة لو صح أن المعترض هدم دليل الخصم في المناظرة فإن المستدل وهو الخصم لا يتحول إلى معترض. لماذا؟ لأن حكمه بقي ثابتا، لأن حكم الفرع عند المستدل بقي ثابتا. متى يمكن أن يتحول المستدل إلى معترض؟ إذا افترضنا أننا نقضنا حكمه، فإن نقضنا دليله ولم ننقض حكم المستدل فإننا نحافظ عليه بأنه يبقى مستدلا ولا يتحول إلى منصب المعارضة. وعليه فإن المتناظرين في القياس يبقيان في دائرة المناقشة في الأدلة مع الحفاظ على الأحكام، وإنما يعترض كل منهما على استدلال الآخر، على استدلال الآخر، فيبقى المستدل مستدلا ويبقى المعارض معارضا دون أن يحصل مقتضى هدم الدليل نتيجة الاعتراض، ومقتضى هدم الدليل هو نقض الفرع. فإذا حافظنا على منصب المتناظرين في القياس بأن يبقى هذا المنصب في دائرة مناقشة الأدلة والاعتراض عليها مع الحفاظ على أن هذه الأحكام التي استنبطها الأئمة باقية، وأن المستدل يبقى له حكمه الذي دخل على الاستدلال عليه، فيبقى حكمه، فربما يأتي بدليل آخر ويدفع اعتراض المعترض بدفع آخر. إذن سنبقى محومين حول حماية فروع الشريعة مع الإبقاء على مدى المناظرة البعيد من الاعتراض والمناقشة، هذا الذي يفتح الآفاق للمجتهدين في المذاهب أن يعلموا بمدركات الأئمة واستدلالات الأئمة وأقيسة الأئمة، وتحصل لهم الدربة عندئذ في موضوع البحث في المستجدات لتعمقهم في استدلالات الأئمة. ومن هنا تستمر مناهج السلف وقواعدهم وأصول نظرهم في إحياء الفقه الإسلامي في واقعنا من جديد، لأننا نحافظ على المنهج، وأصبح المنهج ناضجا بين أيدينا، ولدينا باحثون قادرون على الاستفادة من مناهج السلف في معالجة هذه المستجدات. وبالتالي لا نسأل لماذا هذه المستجدات لم تكن موجودة عند السلف، فكيف نريد أن نحافظ على المذاهب الأربعة مع وجود تلك المستجدات، فكيف يعني سيكون هناك حكم فقهي لهذه المستجدات؟ هذا لا يتصور ضمن البحث الفقهي الأصولي، لأننا نقول هنا بهذه الدربة وبهذا المنهج في المناظرة سيتمكن الباحثون في الفقه من إيجاد حلول فقهية لمستجدات الواقع الذي نعيشه اليوم على أصول السلف ومناهجهم، وفي الوقت نفسه حمينا فروع الشريعة من التناقض. إذن وفي قوله هنا وصورة المعارضة في الفرع، يعني يريد أن يبين لك كيف تعترض. يعني إن أردت أن تعترض هناك قوانين للاعتراض، ليس الكلام عشوائيا أن نجد أن الأئمة يضعون أقيسة علمية ثم بعد ذلك نجد أن العامة في برامج الحوارات يناقشون استدلالات الأئمة وهم لا يعلمون مدركات هؤلاء الأئمة. لا، هناك صورة للمعارضة ليست الانطباع النفسي أو الشعور أو الذوق. قال وصورة المعارضة في الفرع أن يأتي الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد ما دل عليه قياس المستدل. إذن كيف تعترض على المستدل؟ ما هي قوانين الاعتراض؟ إذا أردت أن تعترض على المستدل في القياس فعليك أن تأتي بقياس آخر. إذن الرد على القياس بقياس، الاعتراض على القياس بقياس وليس بشعور أو بمزاجية. إذن هنا يقول وصورة المعارضة في الفرع أن يأتي الخصم بقياس يدل على نقيض أو ضد
ما دل عليه قياس المستدل. إذن صورة الاعتراض أن تأتي بقياس كامل، أصل فرع ومعنى جامع بين الأصل والفرع. إذن يتطلب منك ذلك أن تستنبط معنى مشتركا في قياس جديد. هذا القياس الذي تأتي به يأتي بحكم مناقض أو بحكم ضد لحكم المستدل، عندئذ يقع المستدل في التناقض أو في التعارض بسبب دخول قياس آخر مناقض أو ضد لقياس هذا المستدل. إذن في الخلاصة سندخل في الترجيح بين الأقيسة، وبالتالي نحن هنا نحتاج إلى توضيح عن طريقة الاعتراض، أن الاعتراض يكون بقياس، والقياس يحتاج إلى أصل وفرع ومعنى مشترك بينهما، ثم نقابل قياس المستدل بقياس المعارض، يعني المعارض سيأتي بقياس. هنا تصبح لدينا معارضة علمية وليست شعورا. فقال مثال النقيض: المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه. هذا كلام المستدل. فيقول المعارض: مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالخف. إذن لاحظ هنا أن القياس رد عليه بقياس، فالمستدل يقول يثلث المسح للرأس قياسا على أن المسح فرض والوجه فرض، فكما سن تثليث الوجه كذلك يسن تثليث المسح. المعارض قال: لماذا فعلت ذلك؟ لماذا لا تجعل مسح الرأس كالمسح على الخف؟ فالمسح على الخف بالاتفاق أنه يكون مسحة واحدة. إذن جاءه بقياس مناقض، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون في الجسم، فلا تجد جسما من غير سكون ولا حركة، فهو إما ساكن وإما متحرك. أما الضدان فإنهما يرتفعان ولا يجتمعان، فالجسم نفسه لا يكون أبيض وأسود في الوقت نفسه، لكنه يمكن أن يرتفع السواد والبياض فيكون الجسم أصفر. إذن الضدان يمكن أن يرتفع فيكون الجسم ليس أبيضا ولا أسود، أما النقيضان فلا يمكن أن يرتفع بحيث يخلو الجسم من الحركة والسكون. إذن في قوله هنا المحل واحد في الوضوء، المحل واحد في الوضوء والحكم واحد وهو تعدد المسح، وقد جاء المعترض بوصف أي علة لحكم يناقض الحكم الذي يبنى عليه حكم المستدل، حيث بنى المستدل حكمه على التثليث بأنه سنة في غسل الوجه، هذا أصل، إذن يكون التثليث سنة في المسح لأن المسح فرض وغسل الوجه فرض. إذن التعدد في مسح الرأس سنة كما أن التثليث في غسل الوجه سنة. لكن المعارض جاء بنقيض قال له: في نفس الوضوء عندنا فرض وهو غسل الرجلين فيها مسح على الخف، فلماذا لم تقس المسح على الرأس على المسح على الخف؟ فهذا المسح على الخف بالإجماع واحد ولا يتكرر، فكان أقرب لك أن تقيس مسح الرأس على المسح على الخف، فهذا فرض وهو مسح الرأس، وهذا مسح على الخف فرض طبعا، هذا إذا لبس الخف، إذا لبس الخف. إذن هنا يعترض المعارض على المستدل بقياس يكون فيه الحكم في الفرع نقيض الحكم في الأصل، فأنت قلت بالتثليث في المسح على الرأس قياسا على التثليث في غسل الوجه تعالى إلى نقيض، وهو أن المسح على الرأس يكون واحدا بحكم أن المسح على الخف يكون مرة واحدة. إذن أنت تكون هنا قد يعني ناقضت قياسا بقياس، المحل واحد، تعدد المسح في الوضوء، هذا مسح وهذا مسح، فأتى بالنقيض. هذا مثال على النقيضين. ثم قال: ومثال الضد قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما. فيعارض، أي يعارض الحنفي بأنه مستحب، أي الوتر مستحب يعني ليس فرضا، قياسا على ركعتي الفجر أي سنة الفجر. ونقول: لاحظ هنا قوله بالضد، لأن الموضوع هو حكم الوتر بجامع المواظبة، هذا قياس الحنفي قياسا على التشهد، فيكون الوتر واجبا. قياس آخر يعارض به هذا القائل بوجوب الوتر، فيعارض بأن الوتر سنة قياسا على رغبتي الفجر. وهنا اختلف المقيس عليه، فالمقيس عليه في الوتر عند الحنفي هو التشهد، والمقيس عليه في عند المعترض هو ركعتا الفجر. وهنا اختلف المقيس عليه، مقيس عليه عند المعترض ركعتا الفجر، المقيس عليه عند المستدل هو التشهد. فتتصور المعارضة بين الضدين. أما التناقض فهو كما ذكرنا في موضوع تعدد المسح على الرأس قياسا على الخف. إذن نظرا لاختلاف الأصل في موضوع اللي هو قياس الحنفي وهو المستدل الذي استدل بأصل وهو التشهد ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، واستدل المعترض بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، هذه مواظبة على ركعتي الفجر وهذه مواظبة على التشهد، فلماذا ذهبت إلى الإيجاب؟ إذن أنا أتيت لك بقياس معارض لقياسك، وبما أنني أتيت لك بمعارض فهذا يعني أن قياسك معارض بقياس آخر يساويه في ذلك، وبالتالي هنا يصبح عندئذ استدلالك ليس صحيحا، ليس صحيحا، ويتوجب هدم استدلالك. إذن قال: ومثال الضد قول الحنفي: الوتر واجب قياسا على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، أي على الوتر والتشهد. فيعارض بأنه مستحب قياسا على ركعتي الفجر بجامع أن كل منهما يفعل في وقت من أوقات الصلاة، الجامع بين الوتر ورغيبة الفجر، فهذا كل له وقت، فهذا هذه لها توقيت والوتر له توقيت، فعندئذ هناك معنى جامع بين الوتر أن له وقت وأن لرغيبتي الفجر وقتا كذلك. ثم قال: ولم يعهد من الشارع وضع صلاتي فرض في وقت واحد. فإذا قلت أيها الحنفي بأن صلاة الوتر واجبة، إذن أصبح في الوقت واجبان، واجب العشاء وواجب الوتر، والشرع لم يشرع في وقت صلاة واحد أكثر من صلاة واجبة، أكثر من صلاة واجبة. عندئذ يكون هناك اعتراض على الحنفي بقياس ضد قياسه. إذن الاعتراض على القياس أصعب من القياس نفسه. فإذا تأملنا اعتراضات الأئمة في موضوعات الأقيسة وجدنا أن هناك علما دقيقا يظهر لنا بأن الاعتراض على القياس ليس بما نشهده اليوم من الرأي والرأي الآخر، مما يعني يمكن أن يكون أقرب إلى التذوق منه إلى العلم، فيقول لك إذا أردت أن تعترض على القياس لابد أن تأتي بقياس، إما أن يكون القياس ضدا أو نقيضا. أما إذا أتيتنا باعتراضات من أقيسة كقياس مثلا بخاخ الربوي على مثلا عوادم السيارات، نقول لك هذا متعمد وهذا ليس متعمدا. تأتي بقياس بخاخ الربو مثلا قياسا على تعمد بلع الماء للمتوضئ من فمه، فنبحث فنجد لهذا القياس أصلا، والأصل أصلا ليس معتبرا، فجعل أن من تناول بخاخ الربو الذي هو الرذاذ والبخار إلى جوفه، فعندئذ يقول إنه يكون كمن ابتلع شيئا من الماء بقي في فمه عند الوضوء. نقول له هذا لم يقل به أحد أن من ابتلع الماء متعمدا، أعني ماء الوضوء في الفم وما يبقى منه، فإنه عندئذ لا يكون مفطرا. فلذلك موضوع الأوصاف الطردية في الأقيسة اليوم إنه أوصاف ليست مؤثرة، ليست مناسبة، لا يلاحظ منها حكمة، فنجد أن الأقيسة المعاصرة وإن جاز تسميتها أقيسة إلا أننا لدى سبرها بأقيسة الشريعة وموازينها على أصول المناظرة بين المستدل والمعترض أو المعارض، نجد أنها لا تثبت، إنما هي يعني مما تمليه النفوس والأذواق والطبعيات، ومع الأسف الشديد أدت وتسبب الانحلال من الشريعة. فلذلك هذا نموذج من نماذج الاعتراض في القياس. وعلى كل من يريد أن يعترض على أقيسة الأئمة أن يأتينا بقياس مثله، فيكون ضدا أو يكون مناقضا، أما بغير ذلك فلا يصح الاعتراض. فإذا علم هؤلاء الناس الذين هم يبحثون في موضوعات الشريعة والأقيسة هذه الأصول والقواعد، فقلنا له ما شروط هذا القياس الذي تريد أن تعترض به على الأئمة؟ إما أن تأتينا بنقيض أو بضد، فعند ذاك نقبل اعتراضك. أما حيث لم تكن تعرف أصول المناظرة في القياس وأنها مناظرة في الاستدلال وأنها تحافظ على مناصب المستدلين والمعترضين، ولا يجوز أن ينقلب المستدل معترضا أو العكس، فإذا ألممت بشروط هذه المناظرة وقواعدها وكيفيات الاعتراض على الأقيسة، عند ذاك نقول لك تفضل وقدم، فإنك تقدم علما. أما نحن نعيش واقعا مختلفا، الدنيا تغيرت، لم يعد الواقع كما كان سابقا، فإن هذه الكلمات لا تسمن ولا تغني من جوع في أي باب من أبواب العلم والمعرفة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.